الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وهو الخامس عشر من هذه الدورة التأصيلية الثالثة المباركة والأخيرة إن شاء الله. وكنا قد وقفنا على باب التمتع، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة المحدث عبد الغني وعبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام، باب التمتع، عن أبي جمرة نصر بن عمران الضباعي أنه قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس وكان
نعم ناس وكان ناسا
أحسن الله نعم وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت،
يعني ناسا منصوب بتقدير الخبر المحذوف، وكان ثم ناسا نعم.
قال: وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب التمتع. التمتع نوع من أنواع الأنساك في الحج، والأنساك في الحج ثلاثة أنواع باتفاق العلماء والفقهاء وباتفاق المفسرين والمحدثين والمؤرخين. النوع الأول التمتع، وهو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعد ذلك يتحلل من عمرته، ثم إذا جاء يوم التروية أهل بالحج من محله في مكة. والنوع الثاني هو القران، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في أشهر الحرم، في أشهر الحج، ولا يتحلل بينهما، ولا يتحلل بينهما. النوع الثالث الإفراد، وهو أن يلبي بالحج وحده في أشهر الحج. هذه هي الأنساك الثلاث. قد اختلف الفقهاء أيها الأفضل، ونحن لا نشك ولا نرتاب أن الله ما كان ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل. وقد حج قرانا، فقد يقول القائل: فكيف أمر أصحابه بالتمتع؟ أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بالتمتع. فعلمنا أن الأحوال ثلاثة: التمتع أفضل، أفضل لمن لم يكن قد ساق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي، ومن جاء متأخرا بحيث لم يمكنه العمرة ولا معه هدي فالإفراد بالنسبة له أفضل. إذن ما شرعه الله لا يمكن أن نقول أن هذا متروك أو منسوخ. ومن قال بنسخ القران أو بنسخ الإفراد فإنه قول ضعيف، وإن قال به بعض الفقهاء قديما وحديثا. والأنساك الثلاثة مذكورة في القرآن، يقول الله عز وجل عن التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا إيش نسميه؟ ها؟ تمتع. وقال عن القرآن: وأتموا الحج والعمرة لله. والواو تفيد المعية، صح؟ وقال عن الإفراد: ولله على الناس حج البيت. إذن كيف يمكن لنا أن ننكر شيء مذكور في القرآن ومذكور في الأحاديث؟ أورد المصنف رحمه الله حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رضي الله تعالى عنه يقول: سألت ابن عباس عن المتعة. المقصود هنا بالمتعة المتعة متعة الحج، ومتعة الحج هو التحلل، هي التحلل بعد العمرة والانتظار إلى وقت الحج، هذه تسمى متعة الحج. يقول فأمرني بها، يعني أمره بأن يتمتع بعد العمرة وهو الحل كله. قال وسألته عن الهدي، يعني هدي التمتع، لأن المفرد بالاتفاق ليس عليه هدي، والقارن بالاتفاق عليه هدي، والمتمتع بالاتفاق عليه هدي. فقال فيه جزور أو بقر أو شاة أو شرك في دم. الشاة هذا لا يمكن الشركة فيه، وأما الجزور اللي هو الإبل والبقر فهذا فيه شرك في دم، ويجوز أن ينفرد به الإنسان على وجه التقرب. قال وكان ناسا كرهوها، قلنا بتقدير وكان ثم، يعني وكان هناك ناسا كرهوها. فنمت فرأيت في المنام، القائل هو نصر بن عمران الضبعي وليس ابن عباس. فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته، يعني أخبره بالمنام. ومعنى أخبره بالمنام لأن المنامات يستأنس بها ولا يعتمد عليها، المنامات هي بشارات إذا جاءت موافقة للشرع يستأنس بها ولا يعتمد عليها. قال فأتيت ابن عباس فحدثته، يعني أخبرته بما رأيت في المنام، فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والمقصود السنة القولية، وإلا فبالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا، حج قارن. ومن قال إنه حج مفردا فقد أخطأ، ولم يقل أحد أنه حج متمتع، فدل على أن قوله الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يعني التمتع. وهذا فيه إشارة إلى أن نهي أبي بكر وعمر وعثمان عن التمتع إنما كان سياسة شرعية وليس نسخا، وليس نسخا للتمتع. السياسة الشرعية يجوز لولي الأمر، مثل يرى ولي الأمر أن الناس إذا اعتمروا وحجوا سببوا زحام في الحج، يقولون ليس لكم إلا الإفراد. يرى ولي الأمر أن الأمر لو فتح لكل إنسان يحج يصبح زحام، فيحدد أصنافا معينة لترد إلى الحج سنا أو وصفا أو بلدا أو غير ذلك، هذا أمر جائز. وأبو بكر وعمر على الصحيح إنما كان ينهيان عن التمتع مع علمهما بمشروعية التمتع، وقد ثبت عن عمر إقراره التمتع، وإنما كان ينهى لأجل أن لا يخلو البيت من العمار والزوار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل.
نعم، هذا حطوا على الحاء كسرة، وليحل. نعم، حل وليحل، حل يحل وليس بالضم، ويجوز أحل يحل، يجوز. نعم،
وليقصر وليحل. نعم. ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه عدة فوائد. الأول أن القران يسمى تمتعا في اللغة، أن القران يسمى تمتعا في اللغة، لأن ما وجه ذلك؟ لأن القارن تمتع في سفرة واحدة فأتى بالعمرة والحج معا. إذن وجه تسمية القران بالتمتع لكونه تمتع في سفرة واحدة بعمرة وحج، وليس المقصود أن بين عمرته وبين حجه تحللا. تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المقصود المعنى اللغوي، في حجة الوداع. وحجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي حجها، هي الحجة الوحيدة الفريدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وسمي بحجة الوداع نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ففهم من قوله لعلي لا ألقاكم، فهم منه التوديع، فسميت هذه الحجة أو هذه الحجة، يجوز بالفتح وبالكسر، سميت بحجة الوداع أو حجة الوداع. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان قد حج قبل الهجرة ولا نشك في ذلك، ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أنه روي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفات مع الناس يحج، فقال الراوي: فقلت: ما يفعل هذا وهو ليس وهو من أهل الحرم؟ كيف يأتي ويقف إلى عرفات؟ وكان أهل الحرم لا يقفون في عرفات. فدلت هذه الرواية على أنه حج قبل الهجرة، واختلف العلماء في كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا فائدة من ذلك، ولكننا لا نشك أنه عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه في الموسم على الحجاج المشركين الذين كانوا يأتون إلى الحج، يدعوهم بعدما أمر بالجهر بالدعوة. وكان هذا على قول من يقول أن الجهر بالدعوة كان في السنة 6. إذن يمكن أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم حج كل سنة. وهل يمكن أن يكون حج قبل النبوة؟ لا يوجد ما يمنع منه. قال: بالعمرة إلى الحج. بالعمرة إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، بالعمرة إلى الحج إلى بمعنى مع، لأن قلنا المقصود بالتمتع يعني المعنى اللغوي، كما قال عز وجل في القرآن عن قول عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. فإلى بمعنى معه، لكنه جيء بإلى لإفادة معنى زائد، وهو أن فيه سيرا وغاية، بخلاف المعية التي لا تدل على المعنى الغائية. قال: وأهدى. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى، دل على أن القارن يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى عدة أنواع من الهدي للبيت. أهدى هدي التمتع، هدي القران عفوا، وأهدى للبيت تقربا إلى الله عز وجل، وضحى عن نسائه البقر، فصار أنواع الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أنواع: هدي القران، وهدي مطلق وهدي بمعنى الأضحية عن نسائه البقر كما في الصحيح. قال فساق معه الهدي من ذي الحليفة، يعني اشترى من ذي الحليفة الهدي وساق معه عليه الصلاة والسلام الهدي، سواء كان المسوق كما مر معنا في حديث ابن عباس غنما شاة أو ظأنا أو بقرا أو جزورة، لكن ثبت عندنا من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت 100 ناقة هدايا. وذي الحليفة كما مر معنا ميقات أهل المدينة، يسمى اليوم بأبيار علي. قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، دل على أن الصحابة كانوا لا يبدأون بشيء من أعمال الحج والعمرة حتى يروه قد بدأ، لأنه قدوتهم عليه الصلاة والسلام. وأهل بمعنى صرخ، أهل بمعنى صرخ، أهل بالعمرة صرخ بالعمرة، قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. ثم أهل بالحج، أي قال لبيك اللهم عمرة ثم قال لبيك اللهم حجا، فصار جمع بين الإهلالين بين العمرة والحج، فأهل بالعمرة. وأصل الإهلال الصراخ، أهل الهلال، سمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه صرخوا. وأهل من معانيه أيضا أنه دخل في إحرام العمرة، فالإهلال هنا يأتي بمعنى الإحرام، أهل يعني أحرم، يصح هذا التفسير. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا قصد بيت الله عز وجل بنية مخصوصة لأداء أفعال مخصوصة. ثم أهل بالحج، أي مع العمرة، أي مع العمرة. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، الناس يرون ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعلون، إذن كلهم صاروا قارنين، كلهم صاروا قارنين. وهنا أنبه أن أهل الشرك ما كانوا يعرفون عمرة محللة في أشهر الحج، أهل الشرك كانوا يحجون ولا وما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج، ما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة والحج معا. قال فكان من الناس من أهدى، الناس صاروا صنفين، صنف معهم الهدي وصنف ليس معهم الهدي. قال فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، أهل بالعمرة والحج قارنا لكن ليس معه الهدي، دل على أنه لا يشترط في القران سوق الهدي من الميقات، دل على أنه لا يشترط سوق الهدي للقران من الميقات، إذ لو كان شرطا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم أول وهلة، فلما لم ينبههم علمنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله إن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير ممكن، فيدل ذلك على التشريع. قال فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذو الحليف، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي مكة، قدم يعني مكة، ولكن هذه القدمة كانت على ضربين، الأول قربه إلى مكة، فقال للناس أيها الناس من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولم يجزم، هذه المرة الأولى. ثم لما انتهى من عمرته وقف على الصفا وقال من لم يسق الهدي فليتحلل. أمر الآن، في الأول ترغيب، لما قرب من مكة رغبهم في التمتع، ولما اعتمر أمر من لم يسق الهدي بأن يتمتع. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكة قال للناس أي الذين قارنوا معه الحج العمرة والحج: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل. دل على أن من ساق الهدي قارنا ليس له أن يقلبها متعة. وهذا قول جماهير العلماء أن قلب القران تمتعا لا يصح. وهل يصح إفرادا؟ من باب أولى أنه لا يصح. من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حرم منه حتى يقضي حج. دل على أن شرط القران البقاء بعد العمرة على الإحرام حتى القضاء من الحج، فيبقى على إحرامه في مكة ولو كان قدم في ثاني شوال، ولو كان قدم في ذي القعدة يبقى على إحرامه، يغسل ينظف ما في مشكلة، لكن يبقى على إحرامه. قال: ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت. دلنا على أن هذا الكلام قبل الطواف. ومن لم يكن أهدى، يعني أهدى بمعنى جلب الهدي معه، فليطف بالبيت. وهذا يسمى طواف العمرة، وهو ركن باتفاق العلماء، ركن العمرة، وبالصفا والمروة وهو الركن الثاني من أركان العمرة. العمرة لها ثلاثة أركان عند جماهير العلماء: الركن الأول الدخول في الإحرام، الركن الثاني طواف العمرة، الركن الثالث السعي للعمرة، والحلقة والتقصير من واجبات العمرة، والإحرام من الميقات من واجبات العمرة. قال: ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت، والألف واللام للعهد، والمقصود به البيت العتيق، الكعبة المشرفة. قال: فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. فيه دلالة على أن السعي يسمى طوافا، وهو منصوص القرآن: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. إذن السعي يسمى طوافا، والطواف يسمى سعيا. لماذا؟ لأن السعي في اللغة معناه المشي مسرعا، والطواف فيه مشي مسرعا، والطواف والسعي طواف، لأنه يطوف بين الصفا والمروة، فكأنه طائف بينهما، كما أن السعي بالبيت طواف على البيت. قال: وليقصر، يعني بعد ما ينتهي من عمرته، وليحل. ولم يأمرهم بالحلق، مع أنه جائز لأن الحج قريب، فخشي إنهم حلقوا ألا يجدوا ما يقصروا. ولهذا قال العلماء: يندب للمتمتع التقصير للعمرة، لا سيما إذا كان قريبا بوقت الحج، والحلق في الحج. وليحل، من أحل يحل، يحل أي يدخل في الحل. كيف يدخل في الحل؟ بالتقصير. أو حل فلان من إحرامه إذا فكه، وذلك بأداء ما وجب عليه، ثم ليهل بالحج، يعني إذا جاء وقت الحج. وهذا إهلال جديد، فيه دلالة على جواز قلب القران تمتعا إذا لم يسق الإنسان الهدي. لكن اختلف العلماء متى يجوز قلب القران تمتعا. قالوا: يجوز ولو اعتمر وحج، يجوز قلب القران تمتعا. ومتى يجوز قلب التمتع قرانا؟ متى يجوز قلب التمتع قرارا؟ يجوز قلب التمتع قرانا أيضا مطلقا، ولو كان بعد الطواف وبعد السعي. وقال بعض الفقهاء: إذا لم يكن قد بدأ بطواف العمرة. وأما قلب الإفراد قرانا أو تمتعا فإنه أمره يسير، يجوز قبل الوقوف بعرفة. قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليهل بالحج وليهدي، فيه دلالة على وجوب الهدي على المتمتع واليهدي، الكلام لمن؟ للمتمتعين. وأما المفرد فلا هدي عليه اتفاقا، وهدي التمتع واجب بنص القرآن لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد قال فمن لم يجد هديا فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فيه دلالة على أن الآية نزلت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع، قبل مجيء وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ويمكن أن يقال أن الآية نزلت مؤكدة لحكم ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأول أولى. فليصم 3 أيام في الحج. ما هي أيام الحج؟ أيام في الحج، يحرم في اليوم 8 ويصوم، وفي اليوم 9 لا يكره صومه بالنسبة للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، ثم يصوم يوما من أيام التشريق ولا يكره في حقه 3 أيام في الحج أي وهو محرم، أو يصوم بعد يوم العيد اليوم 11 و12 و13 لأنها من أيام الحج اتفاقا، وليس له أن يصوم بعد ذلك إلا قضاء، أما هكذا أداء. فلو أحرم بالحج في اليوم 7 فصام 7 و8 و9 أجزأه، ولو أحرم بالحج بعد تمتعه في اليوم 5 فصام 5 و6 أجزأه. المهم أن يكون في الحج يعني متلبسا بأعمال الحج، والتلبس بأعمال الحج يكون بالإحرام. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حكاية حال عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، دل على أن الإنسان إذا قدم مكة يضع رحلة، ثم إذا كان متعبا يرتاح، ثم إذا كان متسخا يغتسل، ثم بعد ذلك يأتي إلى الطواف بالبيت. بعض الناس اليوم أول ما ينزل يذهب ويطوف وهو متعب من السفر، همه كيف ينهي الطواف والسعي، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخوله إلى مكة ليكون أنشط له. قال واستلم الركن أول شيء، دل على أن الطواف يبدأ من الركن سواء بإشارة أو بالاستلام، وهو الأفضل إذا أمكن من دون زحام. ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4. خذوا هذه الفائدة، طواف العمرة وطواف الزيارة بالنسبة للقارن، طواف العمرة بالنسبة للمتمتع والقارن، وطواف الزيارة بالنسبة للمفرد، السنة فيها الاطباع والرمل. ما عدا ذلك من أنواع الطواف ليس فيه لا اطباع ولا رمل. كلامي واضح؟ الاطباع والرمل سنة في طواف العمرة مطلقا، وفي طواف عمرة المتمتع والقارن، أو في طواف الزيارة بالنسبة للمفرد. وأما ما عدا ذلك من أنواع الأطوفة فليس فيها لا اطباع ولا رمل، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن، والرمل الإسراع في المشي. قال خب يعني الرمل، وهو الإسراع في المشي والخطى، 3 أطواف من 7 ومشى 4. ولم يذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لم يكن له ذكر معين، إذ لو كان لعلم الناس، وهو القائل خذوا عني مناسككم. فليس في الأطوفة ذكر معين، تدعو تذكر تقرأ القرآن، وإن كان بعض السلف قد كره قراءة القرآن لكن الباب مفتوح، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لكن ثبت بين الركنين اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود دعاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعته. هذه العندية بمعنى جعل المقام بينه وبين الكعبة، فالسنة جعل المقام بينك وبين الكعبة وأنت تصلي ركعتي الطواف. فإن لم يتيسر عندية القرب من المقام فاحرص على عندية البينية، وإن لم يتيسر عندية البينية ولا عندية القرب فالأمر فيه واسع، تصلي في أي مكان من مسجد الكعبة فإنه يجزئ باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. ويقرأ الإنسان في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم سلم فانصرف، دل على أنه ليس فيه دعاء، إذ لو كان بعد الطواف ركعتين دعاء لذكره الراوي، ولم يأتي ولا في حديث واحد أنه عليه الصلاة والسلام دعا. قال: فطاف بالصفا والمر فأتى الصفا، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمر. وجاء في بعض الروايات أنه ذهب وشرب من ماء زمزم، وهذا أمر حسن سنة، أولا لأنه يقوي على الطاعة والعبادة، ثانيا لأنه يذهب الري، يذهب الظمأ ويأتي بالري ويقوي، فهو طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له. فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، بدأ بالصفا كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فإذن السنة أن الإنسان يبدأ بما بدأ الله به ورسوله، وهو البداءة بالصفا ثم يذهب إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط آخر، إذن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هذه سبعة أشواط. هنا في حديث ابن عمر: فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ولم يذكر ما الذي فعل، لكن جاء في حديث جابر أنه قرأ الآية قبل أن يصعد إلى الصفا، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم كبر وهلل، ثم دعا دعاء طويلا، ثم كبر وهلل، ثم دعا دعاء طويلا، ثم كبر وهلل في الثالثة، ثم نزل. إذن كبر وهلل ثلاث مرات ودعا مرتين، بين كل تكبير وتهليل دعاء، ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى بطن الوادي الذي هو اليوم بين الميلين الأخضرين، فسعى سعيا شديدا ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه جاء عن ابن عمر بحديث فيه كلام أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. فلما وصل إلى المروة فعل مثل ما فعل على الصفا من التكبير والتهليل والدعاء، واستقبل القبلة، ثم نزل حتى إذا انتهى. قال ابن عمر: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. لماذا؟ لأنه قارن. وأما الذين كانوا لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال، ونحر هديه يوم النحر، دل على أنه بقي على إحرامه، كما قال عز وجل: حتى يبلغ الهدي محله، محله زمانا ومكانا. وأفاض فطاف بالبيت، دل على أن القارن عليه طوافان: طواف العمرة وطواف الحج. هل عليه سعيان؟ الحنفية قالوا عليه سعيان، فإن قال قائل لم يذكر ابن عمر ذلك، قالوا لأن السعي طواف، فهو قال فطاف بالبيت فأطلق، لكن الجمهور يقولون القارن عليه طوافان وسعي واحد، والحنفية قالوا عليه طوافان وسعيا، فلا فرق عند الحنفية بين المتمتع وبين القارن إلا الحل بس. أما الجمهور يقولون الفرق بين القارن والمتمتع أن القارن يبقى على إحرامه ويخفف عنه السعي الثاني، والمتمتع يحل من إحرامه بين العمرة والحج ويزاد عليه سعي، فعليه طوافان وسعيان. ومن قال من أهل العلم إن القارن عليه طواف واحد فقط وسعي واحد فقط، فهذا قول مرجوح كما هو قول بعض الفقهاء. ومن قال إن المتمتع عليه طواف واحد وسعي واحد كما هو اختيار شيخ الإسلام، فهذا قول ضعيف والجمهور على خلافه. قال وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، دل على أن الحل الكامل إنما يتم بعد الرمي وبعد الحلق والتقصير وبعد الطواف بالبيت. إذن متى يتم التحلل الكامل؟ بعد الأمور الثلاثة، بعد رمي الجمار والحلق والتقصير والطواف، ونعني بالطواف طواف البيت والسعي الاثنان. طيب من طاف وسعى، طاف وسعى وحلق، هذا التحلل الأول. طيب من رمى وحلق، هذا التحلل الأول، يحل له كل شيء في التحلل الأول إلا النساء. وأما الحل كله فهذا يكون بعد الأمور الثلاثة، وهي الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. إذن الحل كله يكون بهذه الأمور. قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. فيه فائدة عظيمة، ما هي؟ أن القران ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن زعم الخصوصية. ومما يؤكد ذلك أن عليا رضي الله عنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي فبقي على إحرامه أيضا، ومن ساق الهدي بقوا على إحرامه بنص حديث ابن عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
يعني هذا الحديث واضح في أن القارن ليس له أن يحل حتى يتم حجه. ومعنى قول حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي، ما دام قلد الهدي فليس للقارن أن يتمتع. ومعنى التلبيد الرأس وضع شيء عليه يمسكه بحيث لا يدخل عليه الغبار ولا يتأثر عليه ولا يتأثر بشيء، مثل لو وضع عليه الحناء، أو مثل ما عندنا اليوم في هذا الزمن ما يسمى بالماسك، وضع الماسك عليه. وفيه دلالة على أن من وضع على رأسه شيء من الحناء أو الكتم أو من الماسك فمسح على ذلك الماسك فإن وضوءه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه من ذي الحليفة وبقي على تلبيد الرأس إلى يوم النحر قرابة 7 أيام، وقطعا توضأ واغتسل فبقي على ذلك. وقوله قلدت هدي فيه دلالة على سنية التقليد الهدي، ومعنى تقليد الهدي وضع شيء عليه يدل على أنه مهدى للبيت. بأي شيء يكون بحسب الأعراف. فكان في أعرافهم في ذاك الزمان أن يضعوا عليه نعلا، يضع عليه نوع من أنواع الخرق بحسب الأعراف، فلا أحل حتى أنحر. نعم.
قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعناه.
إذن عمران بن حسين رضي الله عنه صحابي الجليل يقول: نزلت آية المتعة في كتاب الله. وفيه كما ذكرت أن آية المتعة إذا قلنا إنها نزلت قبل حجة الوداع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد لمعنى الآية فلا نسخ. قال: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على عدم النسخ. ولم ينزل قرآن يحرمه، يعني آية أخرى يمنع منه نسخا. ولم ينهى عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى اكتب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى مات، عنها يعني المتعة في الحج. قال رجل برأيه ما شاء، المقصود بالرجل هنا عمر، وهذا فيه التصريح أن عمر لما كان أمير المؤمنين كان يأمر الناس بالإفراد، مو بالقرآن بعد. لماذا؟ قلنا سياسة حتى لا يخلو البيت من الزوار، دل على أن الأمور المخيرة شرعا لولي الأمر أن يقصر الناس على شيء من. كيف؟ أضرب لكم مثلا صلاة الليل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فلو أمر ولي الأمر بأن يقيم الناس في صلاة الليل بأحد عشر ركعة لزمهم أن يمتثلوا أمره، ولو أمرهم أن يقيموا عشرين لزمهم أن يقيموا عشرين، لأن الأمر المخير في الشرع لولي الأمر أن يحده. ولو أمرهم بأن يقوموا بست وثلاثين كما في بعض الأزمنة لم تثلوا ذلك. فهذه مسألة لا بأس بها. مثلا نضرب مثال: الوضوء مرة مجزية ولا غير مجزية؟ ومرتين وثلاث، أيهما أكمل؟ فلو كان مع ولي الأمر ماء فرأى أن الثلاث إسراف يخشى عليه من ضياع الماء، فقال: لا يتوضأ أحدكم إلا مرة، لزم امتثال أمره. هذا كلام واضح. فلا يأتي أحد يتفلسف يقول: كيف عمر ينهى عن شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله عنه ما نهى عن المتعة مطلقا، نهى عن المتعة خشية أن يخلو البيت، ما هو قال ما في متعة ولا أنكر المتعة، بدليل أنه ثبت عنه. قال البخاري: يقال إنه عمر، يعني البخاري يقول إن قول عمران قال رجل، فسر الإمام البخاري هذا الرجل قال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح أن آية المتعة نزلت قبل الحج، لأنه قال: وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
لبعده.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك.
قوله رحمه الله: باب الهدي، أي باب في الهدي إلى البيت العتيق. ك كيف يكون، كيف يكون هذا الأول الداخل فيه كلمة الهدي يعني كيف يكون، والثاني ما الذي يهدى، والثالث بأي نية تهدى. ها، لابد أن تعرف هذه الأمور الثلاث، كيف تهدي للبيت، أي الأجناس تهدي للبيت، بأي نية تهدي للبيت. أما كيف نهدي فعائشة رضي الله عنها بيّنت، قالت فتلت، فتلت فتل الشيء يفتله، بمعنى صنع منه فتيلة رباطا ونحو ذلك، هذه تسمى فتلته. قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والقلائد جمع قلادة، وهي التي توضع حول العنق، يعني قطعة شيء يخاط ويقلد يوضع على عنق البدنة أو الشاه، فيعرف الناظر إليه أن هذه مهداة للبيت، فلا يتعرض له أحد لا بهش ولا ببش. ها، تعرفون هذه، هذه للبوش والهوش. ما تعرفون الهوش والبوش بعد؟ ها، مشكلة هذه. الهوش ها في لغة أهل الإمارات يعني الإبل، الهوش يعني الأغنم، والبوش يعني الإبل، وهي لغة صحيحة، وهي لغة صحيحة وإن كانت مهجورة عندنا لكنها صح. طيب، دخلنا في فائدة لغوية وما عندنا وقت. يقول تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. طيب، هي اللي صنعت القلائد، فوضعت القلادة على عنق البعير أو على عنق الهدي. طيب، ما معنى أشعرها؟ الإشعار، الإشعار هو جرح الناقة في طرف سنامها بحيث يسيل شيء من الدم، فيدرك الناظر أن هذا مهدى للبيت فلا يتعرض له أحد، لأن السنام في الأصل ما في دم، فإذا جرح شيء من قليل يخرج من الجلد شيء من الدم ثم يتوقف، فيبقى الدم على طرف السنام، فيعرف الناظر أنه هدي للبيت. وجمهور العلماء على أن الإشعار سنة، وأنكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والصواب كما قال بعض العلماء أن إنكاره محمول على إشعار الجاهلية، وإشعار الجاهلية كان فيه تعذيب للبدنة، كانوا يشعرون في جنب الناقة حتى يسير الدم، فربما انقطعت الدابة عن الوصول إلى البيت. قال وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت، فيه دلالة على جواز إرسال الهدي إلى البيت بنية التقرب إلى الله للمكان الفاضل والزمان الفاضل، ولو لم يذهب الإنسان إلى الحج ولا إلى العمرة. ها، يعني أنت هني تتصل على أحد من الناس تعرفه في مكة، تقول والله إذا جاء رمضان اذبح شاة ووزع اللحم على فقراء الحرب، هذا أمر حسن، هذا يدله هذا الحديث. قال ثم بعث إلى البيت، يعني هو ما راح وأقام بالمدينة. ها، راح ولا ما راح؟ ما راح، أقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا، دل على أن الإنسان إذا أرسل الهدي إلى البيت العتيق لا يعتبر محرما، فلا يمتنع من النساء. فإن قال قائل فقد جاء في حديث أم سلمة أن المهدي المضحي يمسك عن شعره وأظفاره، لا، الإمساك عن الشعر والظفر هذا شيء خاص لا علاقة له بالإهداء إلى البيت. فحديث عائشة نفي أن يكون المهدي كالمحرم الذي ذهب إلى الحج، وحديث أم سلمة فيه تشبيه المضحي بالمحرم من وجهين فقط، وهو الإمساك عن الشعر والظفر، فلا تعارض بينهما، لأن هذا نفي عام وذاك إثبات خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. ما يأتيك واحد ويقول لك لا ما يصير، واضح ولا لا؟ ثم عائشة قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنم، إذن فيه دلالة على جواز أن جنس المهدى إلى البيت إما أن يكون بقرا أو غنما أو إبلا، إما أن يكون غنما سواء كان معزة أو شاتا، وإما أن يكون بقرا، وإما أن يكون إبلا. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدن، البدنة اسم نوع من أنواع الإبل وهي المهداة إلى البيت، ويقال لكل ناقة بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، أي بدنة مهداة للبيت. قال اركبها، يعني كون البدنة مهداة للبيت وانت ما عندك شيء تركب عليه ما يمنع أنك تركب عليه وتوصلها إلى البيت. دل الحديث على جواز ركوب البدن المهداة للبيت ليصل الناس إلى البيت العتيق. قال فرأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية وفي الثالث اركبها ويلك أو ويحك، وهذا يعني من باب التعريض له ليمتثل الأمر. وفي حديث علي، نعم،
قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
هذا الحديث واضح أنه لا يجوز أن يعطى جزار الذي يذبح الهدي أو الذي يذبح الأضحية أن يعطى شيء من الهدي، وإنما يعطى شيء خارج عن الهدي. أما إن كان فقيرا فأعطيته ثمن نحره وذبحه ثم أعطيته شيئا من اللحم صدقة فهذا بابه مفتوح. نعم. والمقصود بجلودها معروف، أجلتها الجلة، الجلة هي الأقمشة التي تكون فوق البعير أو الناقة أو البقرة. نعم.
قال عن زياد بن جبير أنه قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه دلالة على أن نحر الإبل إنما يكون قياما مقيدة. كيف قياما مقيدة؟ أي يربط إحدى يديها ثم تكون قائمة على ثلاث ثم تنحر وهي واقفة في لدتها عند النحر بالسكين ثم هي تسقط وتموت، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد جاء في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح نحره هديه كانت الإبل تتسابق إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلف بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماليك أبدا. القرنان أي العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز الاغتسال للمحرم، جواز الاغتسال للمحرم، لكن يحذر من استخدام الطيب في غسله. يجوز للمحرم أن يغتسل ولو كان محرما إذا احتاج إلى ذلك هذا شيء، ويغتسل لدخوله مكة هذا الثاني، يعني لطوافه بالبيت، لكن لا يستخدم صابونا معطرا ولا شامبو معطر ولا غير ذلك. ويستحب له أن يغتسل ولو كان محرما لوقوفه بعرفات، ويستحب له أن يغتسل ولو كان محرما لطوافه الزيارة يوم الحج وهو يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقال ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.
هذا الباب باب فسخ الحج للعمرة، أي جواز فسخ التمتع، فسخ القران إلى التمتع، وجواز فسخ الإفراد إلى التمتع، هذا مراده. وينطبق على هذا أيضا من أحرم بالحج ثم لم يدركه، كيف يفسخ إحرامه؟ يعتمر ثم يحل بذلك. نعم. قوله في حديث جابر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، هذا لا يشكل مع حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر فيه القران، هنا قال بالحج يعني الإفراد، لأن كل واحد منهم إنما يخبر بما سمع، هذا وجه. والوجه الثاني أنه إنما ذكر الحج لأن العمرة كانت تابعة وليست منفردة، فلا داعي لذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلح. ومر معنا في حديث ابن عمر أن ناسا، وهذا جمع، لأن جابر يخبر عن علمه وعبد الله بن عمر يخبر عن علمه. قال: وقدم علي من اليمن، هذا الدليل أن في ناس أيضا كانوا قارنين، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على جواز أن يهل الإنسان بإهلال مبهم. كيف يهل بإهلال مبهم؟ أنت وأصحابك اختلفتم وضيعتم الطريق، بعدين قلت يمكن نلتقي بمكة، وأنا ما أعرف ماذا نوى فلان، مفرد ولا قارن، قال: اللهم إني أهل بما أهل به أصحابي، يجوز هذا. نعم. قول جابر رضي الله عنه أنه قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابا يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، هذا مؤكد لحديث السابق، حديث ابن عمر كما مر معنا، إلا من كان معه الهدي. فقالوا، أي على وجه التعجب: ننطلق إلى منى، وذكر واحدنا يقطر، وهذه كناية عن قرب الجماع، يعني كون الإنسان يأتي أهله ثم يذهب إلى عرفات، هذا عظيم كان عندهم، ما كانوا متعودين على هذا الأمر، يعني يتنسكون يتعبدون يبتعدون عن الحريم وعن زوجاتهم وإمائهم ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى. وهذا الآن جاء الإسلام بالشريعة السمحة بأن الإنسان ما دام أحل من العمرة يجوز له كل شيء. فالصحابة قالوا على وجه التعجب: وذكر واحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فيه دلالة على جواز تمني الخير في الماضي الذي سبق، يجوز الإنسان يتمني الخير في الماضي الذي سبق، كما يجوز تمني الخير في المستقبل. في الماضي تقول: لو رجعت إلى الماضي لطلبت العلم من الصغر، هذا في الماضي طلب الخير. في المستقبل: لو رزقني الله مالا بنيت مسجدا مثلا. قال جابر: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، دل على أن المتمتع إذا لم يستطع أن يطوف طواف العمرة فإنه يصير مفردا. واختلف العلماء هل كانت عائشة مفرد أو قارن، جمهور العلماء قالوا قارن، والحنفية قالوا إنها كانت مفردة، ومن جمع الأحاديث تيقن أنها كانت مفردة، لذلك طلبت العمرة بعد الحج. إذ لو كانت متمتعة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نساءك يذهبن بعمرة وحج وأنا أذهب بالحج، لقال لها: وأنت عندك عمرة وحج مثلي، وهل هي تطلب أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه دلالة أكيدة على أنها كانت مفردة، ولذلك طافت بعد الحج، دل على أنه يجوز للمفرد أن يطوف، أن يأتي بالعمرة، وهذه تسمى عمرة المكي، أن يأتي بالعمرة من أقرب الحل وهو اليوم معروف بمسجد عائشة. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. من اللي خرج معها؟ أخوها. لماذا لم يعتمر أخوها؟ دل على كراهية تكرار العمرة في شهر واحد كما هو قول مالك رحمه الله، إلا لشيء. ما يصير أنت تروح هناك كل يوم تروح تعتمر، تسبب زحام للمسلمين، هذا خلاف السنة. وإنما لو خرج الإنسان لحاجة إلى جدة فأراد أن يرجع بعمرة لا بأس، أما أن تتقصد الخروج والدخول لأجل العمرة فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
جعلناها عمرة، الخطاب الخبر عمن لم يسق الهدي، دل على جواز تغيير النية في الحج قبل الشروع في طواف العمرة. نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله.
صبيحة رابعة من شهر ذي الحجة، إذن وصلوا في اليوم الرابع، فسيمكثون الخامس والسادس والسابع، مثل ما وصلوا صبيحة الرابعة سيخرجون من مكة صبيحة الثامنة، فمكثهم 4 أيام يقينا. ومع ذلك كانوا يصلون صلاة القصر، فدل على أن من تيقن المكث 4 أيام يجوز له القصر لهذا الحديث. نعم.
قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. العنق بساط السير والنص فوق ذلك.
العنق سمي عنقا لأنه يمد للناقة العناق، وأما النص فهو بمعنى الإسراع الأكثر، ففيه دلالة على أن الإنسان إذا فاض من عرفات إذا وجد الطريق مفتوح له أن يسرع.
قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
يعني ما سئل يومئذ، أي يوم العيد، ما هو في الحج كل على كيفك تسوي تقدم وتأخر، مثل ما ألف بعضهم كتاب افعل ولا حرج قال على صار الحج سندويتشة. لا، المقصود فما سئل يومئذ، التنوين هنا تنوين عوض، أي يوم العيد، عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. وهي الأعمال الأربعة. ما هي أعمال الحج الأربعة على الترتيب السني؟ طبعا السنة ترتيب، والعند الحنفية الترتيب واجب: الرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم النحر أو الهدي، ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ومعه السعي. إذن هذه هي الأمور التي قدم فيها وخر لا بأس، دل على أن الترتيب سنة وأن التقديم والتأخير لا حرج فيه. ولشيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد مؤلف لطيف في الرد على كتاب افعل ولا حرج. نعم.
قال عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
دل على أن كيف يرمي الإنسان الجمرة، يجعل الجمرة يجعلها هكذا، والبيت الكعبة على يساره، ومنى ومزدلفة على يمينه، ثم يرمي. هذا بالنسبة لجمرة العقبة الكبرى. أما بالنسبة للصغرى والوسطى، الصغرى يرميها من جهة الأمام قليلا، يعني ما أدري كيف أصور، لو تصورنا الآن منى في هذه الجهة ومكة في هذه الجهة، هذه الجمرة الأولى يرميها من هذه الجهة، ثم يتوجه هكذا ويدعو هنا، ثم يأتي إلى الثاني يرمي الثانية من هذه الجهة، يجعل منى عن يساره ومكة على يمينه، ثم يأتي إلى الثالثة ويأتي إلى العكس، يتقدم قليلا إلى هذه الجهة ويدعو، ثم يأتي إلى هذه الجهة يجعل منى على يمينه ومكة على يساره، ثم ولو رمى من أي جهة جاز، لكن هذه هي السنة. نعم.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين.
فيه دلالة على فضل الحلق في الحج والعمرة، وأن التقصير جائز مكف في أداء الواجب، والحلق والتقصير مذكوران في القرآن. قال الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلما قدمت الحلق علمنا أنه أفضل. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبطنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد رجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: خرجوا. في لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري.
فيه دلالة على أن من أن المحرم أو الحاج أو إذا لم يستطع طواف الوداع لعذر مانع فإنه لا شيء عليه. فهذه هي صفية حاضت ولم تستطع أن تطوف طواف الوداع، فلم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها شيء.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
فيه دلالة على أن طواف الوداع واجب يسقط مع العذر كالحيض.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
حديث استئذان العباس فيه دلالة على أن الذين يخدمون الحجاج السقاة وأهل الرفادة والوفادة والعمال لهم أن لا يبيتوا في منى، لأنه واجب، ومع انشغالهم في خدمة الحجاج يسقط عنهم هذا الواجب. كذلك الرمي بالنسبة لهم، لهم أن يجمعوا الرمي فيرموا اليوم الأول ثم يتأخروا في اليوم الحادي عشر ويجعلوها مع الثاني عشر. وحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يعني مقصود به مزدلفة، بجمع يعني مزدلفة، جمع بين الظهر والعصر في عرفات وبين المغرب والعشاء في مزدلفة بإقامة واحدة بإقامتين وبأذانين، ولم يتنفل بينهما. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها.
نعم.
قال: وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. وفي لفظ: شق حمار. وفي لفظ: عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
حديث أبي قتادة فيه دلالة على أن المحرم إذا صاد يجوز، أن الحل إذا صاد يجوز للمحرم أن يأكل منه، بشرط أن لا يكون قد نوى أنه يصيده إهداء للمحرم، هذا هو الشرط. وأما حديث أبي الصعب بن جثام الليثي فيه دلالة على أن المحرم إذا أهدي له شيء من الصيد وعلم أنه إنما صاده لأجله أنه لا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يقبل منه. وفي هذا الحديث حديث أبي قتادة دلالة صريحة لأنه لا يجوز الإعانة على أمر محرم، لأن الصحابة كانوا محرمين فلم يعينوا أبا قتادة، لأنه بالنسبة لهم لا يجوز لهم أن يصيدوا صيد البر ما داموا على الإحرام، كما جاء في أول سورة المائدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله الملتقى في الدورة الثالثة الرابعة نكمل إن شاء الله حديث بلوغ حديث عمدة الأحكام فيما يتعلق بالمعاملات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.